أن لا إله حقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوج وكفء وولد. اللهم إنا نحمدك حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان وأسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل يا ربنا، نسألك أن تكفينا إطراء المادح وإغضاء المسامح وإزراء القادح، نستغفرك يا ربنا من نقل الخطوات إلى الشبهات وسوق الشهوات إلى الشبهات. اللهم هب لنا توفيقا إلى الرشد، وقلوبا تتقلب مع الحق، وألسنة تتحلى بالصدق، ونطقا يؤيد بالحجة، وعزائم تقهر الهوى، وأنفسا تأنف الخنا. اللهم أسعدنا وإخواننا بالهداية، واعضدنا بالإعانة على الإبانة. اللهم قنا غوائل الزخرفة فلا نرد قائمة، ولا نقف مندمة. تولنا يا ربنا في من توليت، واهدنا للحق المبين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، أعلى الله درجته في المهديين، وأسعد من اتبعه في الدارين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأحبة في الله، لقد فرح المؤمنون فرحا عظيما، وأهل الدعوة بخاصة فرحوا بعودة كثير من المسلمين، لا سيما الشباب والفتيات، إلى الاستقامة وطريق الهداية وطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإحياء من درس من السنن والفضائل، فعمرت المساجد وازدحمت مجالس العلم، وانتشر الخير والفضل، فعم الخير للقاصي والداني. تلك العودة الحميدة التي أعادت للأمة مكانتها ووهجها ورسالتها المباركة الخيرة. أصبح المؤمنون كالجسد الواحد في نقلة إيمانية حضارية خيرة، حتى غدت منابر الخير والهدى والنور، تهدي حيار البصائر إلى نور الله، وظلال الطريق إلى الهدى والخير والاستقامة. أيها المشاهدون، أيها الأحبة في الله، يؤسفني واسمحوا لي أن أقولها وبتجرد، يؤسفني أن تلك الفرحة لم تدم طويلا، وذلك الخير تلوث نبعه وتقلص مداه، فظهرت سوق التحزبات بين الجماعات، وماج سوق التناحر بين المؤمنين، وأتت الطوائف من كل حدب وصوب، ورفع الغلو بين أهل الحق عقيرته، وجاءت الدعاوى بنصرة الحق، ورفعت الألوية للذود عن الحمى، وإعادة الوهج لهذه الأمة. كان الشعار: إن أريكم إلا ما أرى. سالت الدماء وروع الآمنون، كسر ستار الأمن، عمت الفوضى، انتشر البلاء، شوه وجه الحق، وطاب لأهل الشهوات المرتع، حتى غدا الناس ينادون: اللهم سلم سلم. أيها الأحبة في الله، أقولها وبحق، وليأذن لي أحباب الشباب أني أقول هذه الكلمة: فقدت الأمة كوكبة من أبنائها الكرام، ذهبوا ضحية هذه المسالك، مخالفة أهل السنة والجماعة، مخالفة للحق والعدل والإنصاف، نازعوا الحق أهله. فوالله الذي لا إله غيره، لقد عم البلاء يا شباب الإسلام، وأصبح البلاء عظيما، والشر مستطيرا، زاد الأمة ألما فوق الألم، وضعفا على الضعف. من هنا كانت الحاجة ماسة إلى العودة إلى العلماء الربانيين، إلى العودة إلى الطريق وتصحيح الأخطاء. وأقولها يا أحبابي أيها الخيرون، لسنا بحاجة إلى أن نصم آذاننا عن الحق أيا كان مصدره، لا نقتصر على أنفسنا، ولنتق الله في أمتنا، ولنتق الله في أمتنا، ولنتق الله في أمتنا. أيها الأحبة في الله، أيها المشاهدون الكرام، يسرنا ويسعدنا في هذا البرنامج الخير المبارك على طريق التصحيح أن تكونوا معنا، وأن نكون معكم قلبا وقالبا. نمد أيدينا ونقول أيها الأحبة في الله، لنتقي الله في أنفسنا وفي أهلينا وفي أوطاننا، ولنستعد، أقولها بحق، ولنستعد للنهوض بهذه الأمة. في هذا البرنامج خطوات على طريق التصحيح. وقبل أن أعرف بضيفي الذي سيكون معي بإذن الله ومعكم في هذه الحلقات الخيرة المباركة، أقول لكم أيها الأحبة، سعداء جدا أن نستمع لآرائكم، أن نستمع لمشورتكم، أن نستمع للنصح منكم، ولو كان قاسيا، ولو كان مرا، ولو كان علقما، فسنستمع إليه بحب وبخير وبشفقة، داعين المولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى طريق الحق، قائلين: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الأحبة في الله، أسهبت في هذه المقدمة لعلها توطئة خيرة مباركة، أسأل الله أن ينفع بها القائل والمستمع. أيها الأحبة في الله، اسمحوا لي أن أرحب بضيف هذه الحلقات. ضيف هذا البرنامج على طريق التصحيح هو أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني. ولد بمصر عام 1378 الموافق عام 1958 ميلادي، درس بها ثم سافر إلى اليمن في العام 1400 هجري، وأقام بها منذ 30 عاما. هو في حقل الدعوة إلى الله، هو في حقل العلم والتعلم، هو أحد علماء السنة القائمين على الحق بإذن الله، ولا نزكي على الله أحدا، هو القائم على دار الحديث بمأرب، وله عدد من المؤلفات في الفقه والحديث وقضايا الدعوية، منها كتاب التفجيرات والاغتيالات، الأسباب والآثار والعلاج، وهو الكتاب الذي سيكون معنا بإذن الله عز وجل. وهذا الكتاب قد طبعته عدة جهات، طبع طبعات مطولات ومنها طبعات مختصرات. طبعت هذا الكتاب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية. وكما أسلفت، سيكون هذا الكتاب هو المحور الذي سنتحدث عنه، سائلين المولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى طريق الحق والرشاد والصواب. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله العظيم، ونتوب إليه. مرحبا مرة أخرى بضيفي، أزكى ترحيب، حياكم الله شيخ.
الله يحييك ويسلمك، وشكر الله لكم جميعا والإخوان المشاهدين،
بارك الله فيكم
وبارك الله في الجميع.
سعيد جدا الحقيقة أن تكون ضيفا لهذا
البرنامج، وأنا كذلك سعيد وبارك الله
في الحقيقة الجميع. الحمل كبير والمحاور حقيقة كثيرة والتساؤلات كثيرة، والكل أحسب أنه يترقب هذه الحلقات. وأنا عندما قرأت الكتاب اندفعت الحقيقة اندفاع كبير جدا إلى هذه الحلقات، أملا أن يكون هذا فتحا من الله سبحانه وتعالى، وخاصة أني رأيت في هذا الكتاب، ولا نزكي على الله أحدا، الإنصاف في الطرح، وهي الحقيقة القضية التي افتقدتها الساحة منذ بدأت هذه الأحداث في بلادنا الإسلامية. شيخنا الحبيب، نريد الحقيقة توطئة، ونريد مقدمة عن هذا الكتاب الذي هو فتنة التفجيرات والاغتيالات، الأسباب والآثار والعلاج، الداعي إلى تأليف هذا الكتاب، كذلك نريد فكرة، يعني فكرة هذا الكتاب، كيف كان ترتيبكم لهذا الكتاب، كيف كان جمعكم لهذا الكتاب، لعل هذا يكون بإذن الله عز وجل مدخلا للسادة المشاهدين، وأيضا مدخلا لهذه الحلقات.
بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع إخواننا المشاهدين وجميع المسلمين التوفيق والسداد،
آمين،
وأن يجنبنا وإياهم الفتن والفساد، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر،
آمين،
وأن يقينا وإياهم مصارع السوء والهلكة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير،
آمين يا رب.
الحقيقة أن هذا الموضوع الذي نحن بصدده موضوع كما يقال شائك جدا، أو كما يقال كالجري فوق رؤوس الثعابين.
لماذا هو شائك؟
لماذا هو شائك؟ لأنه يعالج قضية تتناولها عدة خصوم وعدة اتجاهات وترفع فيها عدة رايات، وكلمة من هذا الموضوع الذي نحن بصدده تعجب طائفة وأخرى، يعني تعجب طائفة وتحمر لها أنوف آخرين، وتأتي كلمة تعجب الطائفة التي كانت قد احمر أنفها وتغضب الأولى. فلا سبيل لمن يخوض في هذا المضمار إلا أن يخلص نيته فيما بينه وبين ربه، وأن يتوكل على الله مؤتزرا بالصدق، مرتديا بالعلم، ويعني سائرا في هذا الطريق ولازما طريق ملازما طريق أهل الأثر، وأيضا يكون همه أن يقول كلمة حق أو يضع لبنة في بناء الوسطية والاعتدال، يقول كلمة حق يقيم بها حقا ويزك بها باطلا. أما رضا الناس فغير لا تدرك، أما رضا الأفراد ورضا الجماعات ورضا الدول غير لا تدرك. فحسب المرء أن يرضي الله عز وجل، ومن قصد رضا الله والتمس رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا كله صالحا والوجه الكريم خالصا، ولا يجعل فيه لأحد شيئا. هذا الكتاب كما تفضلتم بهذه المقدمة الرائعة التي سمعناها سمعتها وسمعها المشاهدون جميعا، التي تصور كيف أن الأمة في الآونة الأخيرة كان حصل فيها إقبال عظيم إلى الخير واهتمام بالعلم والتعليم، العلماء جلسوا للإفادة والطلاب رحلوا للاستفادة، عظم وبجل الكرام وأهين اللئام في مواطن كثيرة، وبدأ الخير ينتشر في قطاع في الرجال وفي النساء وفي الأغنياء والفقراء وفي الكبار وفي الصغار. ولكن سرعان ما يعني جاء لهذا الخير ما يكدر صفوه ويعني يعكر خاطر المؤمنين، عندما ذر قرن الغلو بين بعض المنتمين للحق والمنتمين لدعوة أهل السنة والجماعة، واتخذ في ذلك صورا متعددة، ليس أهم الآن أن يعني أفيض في ذلك أو أن أستفيض في ذلك، إنما لما سلك مسلك الغلو بدأت الدعوة ترجع على نفسها وتنشغل بنفسها واهتمت بأهداف قريبة وحقيرة، أحيانا أهداف قريبة وحقيرة، ونسيت الهدف الأسمى والأعظم والأبعد.
لعلك تضرب لنا مثال. إيش
الهدف؟ هو تعبيد الناس لله رب العالمين. حسنت. الهدف نشر الفضيلة والوقوف في وجه الرذيلة. الهدف إقامة دين الله في الأرض. الهدف تعليم الناس ما يجب عليهم وتعريفهم بالحلال والحرام. الهدف يعني الأخذ بقلوب ونواصي الناس نحو عمارة الدنيا والآخرة. وهذا الهدف يقابل بمشاريع كثيرة خارجية وداخلية من أجل تقويضه وطي فراشه وإفساده، ولا يقوم بهذا الشيء إلا يعني بالهدف الأسمى إلا أهل العلم وطلاب العلم. فإذا اشتغل طلاب العلم بأنفسهم بين رد ومردود واشتغلوا ببعضهم، لا شك أنهم نسوا الهدف الأعظم وتركوا الفرصة للآخرين. خللك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، فتكون الفتن أعظم وأعظم. لذلك أقول أمر يؤسف له كما تفضلتم في المقدمة ما آلت إليه الأحوال، لكن على كل حال يعني الله سبحانه وتعالى هو اللطيف بعباده وهو الحكيم الخبير، وما يكون في قضاء الله سبحانه وتعالى شيء شر محض من جميع الجهات. فإن كان في هذا الخلاف شيء من الشر فهو الحمد لله أيضا في جوانب أخرى على الأقل بحث الناس وعرف الناس في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي أدلتهم وبراهينهم على تقرير وترسيخ هذه العقيدة وتعلمها الكثير من الناس. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الخلاف على ما فيه من شر قد يكون في بعض الفوائد، من ذلك أن الحق يتمحص. أنت تقول كلمة أنا أرد عليك، ترد على ردي، أنا أرد على ردك، وهكذا. ففي الأخير قد يكون تكون ردودنا فيها شيء من النفس الشديد أو شيء من الهوى يمزجها شيء من ذلك، لكن يأتي وقت من يقرأ هذه الكلمات وهو متجرد عن القرائن التي كانت هذه أو المناخ الذي نشأت فيه هذه الردود، فيستفيد من الحق الذي عند الطرفين. في الأخير يتمحص الحق، وهذا ما نرجوه إن شاء الله تعالى في هذه المجالس، وهو ما رجوته من قبل في هذا الكتاب وفي غيره، أن يتمحص الحق في هذه المسألة ويعرف المنهج الصحيح والطريق القويم الذي يدل عليه العقل والنقل والذي يدل عليه التاريخ والواقع المعاصر، حتى يكون ذلك إن شاء الله تعالى يعني نبراسا لنا في طريق قد ادلهم فيه الظلام أو اسود فيه الليل، والله المستعان. على كل حول الكتاب الذي تفضلتم بالسؤال عنه، هذا الكتاب كتبته وقصدت به عدة شرائح، قصدت عدة شرائح بهذا الكتاب. الشريحة الأولى هم الشباب الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة ووقعوا في منهج ليس منهج أهل السنة والجماعة بل هو منهج الخوارج، إذ كفروا المسلمين وطعنوا في العلماء واستحلوا الدماء إلى غير ذلك من الأمور. فوجهت هذه الكلمات عسى أن يكون في ذلك علاج لشيء مما علق في أذهانهم من هذه الشبهات، أو تذكير لشيء قد فاتهم من أصول أهل السنة والجماعة أو قواعد أهل السنة والجماعة. أيضا شريحة أخرى قصدت بها هذا الكتاب، وهي عدد كبير من المتعاطفين مع هذه الطائفة، عدد كبير من الناس متعاطف مع هذه الطائفة،
الطائفة الغالية.
نعم. وقد يتعاطف معهم لأحد أمرين، إما أن يكون بطريقة علمية أو بطريقة نفسية، يعني أمور نفسية شخصية ليست مسألة علمية. المسائل العلمية هذا موجه إلى هذه الطائفة الذين عندهم أدلة علمية يسوغون بها أفعال هؤلاء ويصحونها ويستدلون لها، وإن لم يكن صوتهم ظاهرا لسبب أو لآخر، هذا عسى أن يكون في ذلك مراجعة لهم فيما بينهم وبين الله عز وجل، وإذا ما خلوا بأنفسهم فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى.
طيب اللي عنده إشكالية نفسية،
الذي عنده إشكالية نفسية هذا ما له يعني إلا الله سبحانه وتعالى، يعني شيء إنسان يكره حاكما لأنه مثلا قتل أباه أو قتل أخاه أو فصله من الوظيفة أو غير ذلك، إيش يفعلنا له؟ إيش تفعل أنت له؟ إيش يفعل علماء الأمة له؟ ما معنى إلا الدعاء؟ إذن فيه خلافات، بعضها يكون علميا وبعضها يكون نفسيا، والأمور النفسية أحيانا تكون عامة وأحيانا تكون خاصة، أحيانا تكون عامة أحيانا تكون خاصة. هذا أيضا هذه الشريحة أيضا مستهدفة من مثل هذا الكتاب.
وحقيقة شيخنا بنت لي هذا الحقيقة اللي تميز به هذا الكتاب، وأنا يعني طلعت عليه عدد من المرات وطلعت على بعض الردود الحقيقة اللي دارت حول هذا الكتاب، هو السهولة في الطرح، كذلك محاولة الحديث في جوانب ربما أغفلت من بعض الطروحات الأخرى. والحقيقة أنه هذا الكتاب ليست هذه الشهادة مني أنا حقيقة، وإنما شهادات كثيرة طلعت عليها الحقيقة من علماء ومفكرين ومثقفين، ليس والله تسويقا لهذا الكتاب، قد يقول بعض المشاهدين المشاهدات أنت لن تسوق لهذا الكتاب، لكن الحق أحق أن يتبع. فأيضا لعلك يا شيخ أنا تعطينا بعض النبذة عن محتويات وفصول هذا الكتاب قبل أن ندخل.
سأفعل. على كل من ناحية التسويق، الكتاب الحمد لله قد طبع طبعات لا أعلم بها ولم أستأذن فيها، وليس لي منه يعني كبير عائد مادي من أجل نسوق أو لن نسوق، في الغالب هذا في الغالب، ومن كتبنا معه الحقوق محفوظة، فيعني ربما يعني بعضهم يوفي وبعضهم لا يوفي. الشاهد من هذا يعني المسألة ليست مسألة تسويق، المسألة مادة علمية ومسألة حق يعني ودين ينبغي أن نذود عن حياضه. أقول الطائفة الثالثة أيضا المستهدفة من هذا الكتاب هي طائفة من أهل الحق ومن أهل الفضل ومن المحبين للمنهج الوسطية والاعتدال والمؤثرين لطريق السلف الصالح، لكنهم لا يستطيعون أن يردوا هذه الشبهات التي تأتيهم من الطرف الغالي، لا يستطيعون أن يعني يدفع عن أنفسهم، فربما يعني تقع الشبهة في قلوبهم ثم بعد ذلك نراهم انزلقوا، ثم نراهم أنفسهم ينزلقون. فهذا الكتاب يقصد فيه إن شاء الله تعالى تثبيت لهذه الطائفة، وهي طائفة كبيرة جدا، وليس كل من كان على الحق يستطيع أن يرد على الباطل، هذا فضل الله يأتي من يشاء. هناك طوائف من الناس، بل بعض أهل العلم قد يكون رجل عنده علم كثير لكنه لا يحسن الرد على المخالف، ربما لو سألته فهو بحر من العلوم وحيثما تنقلت معه فأنت بين أجنحة مكتبة علمية، لكن ربما لو أوردت عليه شبهة لا يستطيع أن يخلص منها أو يخرج منها، وتكون سهلة جدا وميسورة لبعض طلابه أو للمتوسطين أو الصغار من طلابه، ربما يحسن الجواب عليها. هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء.
لعنا نتوقف يا شيخنا هنا فاصل بسيط ثم نعود.
تفضل الله يحفظ.
مشاهدي الكرام ننتقل وإياكم إلى هذا الفاصل ثم نعود، فنحن في انتظاركم فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، فحياكم الله إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة، والتي تتحدث الحقيقة عن هذا الكتاب النافع الذي نسأل الله عز وجل أن ينفع به القائل والمستمع، وأن يجزي خيرا شيخنا أبي الحسن السليماني على هذا الطرح المبارك. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن الكتاب والفئات المستهدفة من تأليف هذا الكتاب، إن كان عندكم شيء شيخنا نكمل فيه.
نعم، أقول هذا الكتاب أنا عملت فيه أولا مقدمة عن الغلو، وبينت حكمه الشرعي، وذكرت الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الغلو ليس من ديننا، وأنه منهي عنه بالعقل وبالنقل وبالعرف والعادة، وبالعرف وعادة الناس، عادة الناس وفطرة الناس وجبلة الناس ينكرون الغلو، ينكرون الغلو إلا من طمست بصيرته فكان والعياذ بالله يعني له مقاصد أخرى، أو من وقع في التأويل الفاسد فظن أن ما هو فيه هو الاعتداء. وأريد أن أنبه أيضا إلى أن هذا الكتاب أيضا يعالج من جهتين، يعالج الغلو ويعالج الجفاء، يعالج الإفراط ويعالج التفريط، ويسعى جاهدا لتقرير منهج الوسطية والاعتدال. الوسطية ليست بفهم فلان ولا فلان، الوسطية التي على الكتاب والسنة والأثر. نعم، فمقدمة في ذم الغلو، ثم ذكرت الفصل الأول في نعمة الأمن وفضلها وحاجة الأمة إليها وكونها مطلبا ضروريا ومعيشيا دنيويا وأخرويا، وكيف نحافظ على هذه النعمة. ثم ذكرت بعد ذلك أطوار هذا الفكر، كيف وصل هذا الفكر إلى هذه المشكلة المعقدة، هل هذه بدايته أو نهايته؟ هل مر بمراحل أسهمت في إيجاده وساعدت على يعني بروزه في الساحة بهذه الصورة الشنيعة المعقدة أم ماذا؟ وقد أقصد بذلك أننا إذا أردنا أن نعالج فلنعالج الأطوار كلها، لا نأتي على نهاية المشكلة ونتكلم عنها وأسبابها لا نعرفها، فنعالج طائفة وقعت في هذه المشكلة ثم إذا بنا نفاجأ بطائفة أخرى، لأن الثمرة البذرة لازالت موجودة والشجرة لازالت تثمر، فإن أسقطنا ثمرتها أو أخذنا ثمرتها هذه السنة، السنة الثانية أتت لنا بالثمرة الثانية وهكذا. فهذا المقصود من دراسة الأطوار. بعد ذلك ذكرت فصلا في ثمرات هذا الفكر في آثار هذا الفكر السيئة التي أصبحت بادية لكل ذي عينين، وذكرت الأدلة التي تحذر من فكر يؤول أمره إلى هذا المستوى. ثم ذكرت بعد ذلك فصلا في أسباب هذا الفكر، وقدمت الآثار على الأسباب لحكمة رأيتها، وذكرت الأدلة من أسلوب القرآن والسنة، وذكرت أن أكثر ما يعني فيما اطلعت عليه من أسلوب القرآن الكريم ذكر الآثار قبل السبب، ذكر الآثار قبل السبب وذكر الحكم قبل السبب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. السبب المعصية والاعتداء والحكم عليهم اللعنة وما سبق في أول الآية. على كل ذكرت الآثار حتى يستعظم القارئ أو المطلع عليها يعني هذه الآثار في نفسه، فإذا استعظمها يعني قد يتساءل إيش الذي أوصل نفسه إلى هذا الحد، عند ذلك يكون مشتاقا، هذا أسلوب تشويقي، مشتاقا لأن يسمع الآثار أو يقرأ عن الآثار الأسباب أو يقرأ عن الأسباب. ثم ذكرت بعد ذلك فصلا في كيفية علاج هذا الفكر، ولا شك أن السبب عكسه علاج.
أحسنت.
ثم ذكرت فصلا في الحقيقة وأنا أعد أهم فصول الكتاب، وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني في إعطاء هذا الفصل المزيد من البسط حتى أتيت على كثير من الشبهات التي سمعتها من حملة هذا الفكر أو أتوقع أن يتكلم بها أحد منهم، وهذا نادر لأني في الحقيقة منذ وقت طويل وأنا أناظر حملة هذا الفكر، ناظرتهم، ناظرت أناسا من مصر، ناظرت أناسا من روسيا، جاءوا ناس من روسيا إلي في مأرب في اليمن ويطلبون أن يدرسوا عندي، أن يدرسوا عندي في دار الحديث مأرب، بشرط أنهم فقط أدرسهم الحديث، أدرسهم اللغة، وأدرسهم يعني عدة علوم، العقيدة لا أدرسهم.
ولما؟
ليش ما أدرسكم العقيدة؟ قال لا، أنتم زائغون في العقيدة.
حسبنا الله.
يعني سنأخذ منك كذا وكذا، أما العقيدة نحن نأخذها من مشايخنا. قلت من مشايخهم؟ سماحة الشيخ ابن باز، فضيلة الشيخ ابن عثيمين، المحدث العصر الشيخ الألباني، يعني الشيخ العلامة صالح الفوزان، الشيخ مثلا فلان مفتي الديار السعودية، مشايخ عندنا في اليمن كبار، الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني ومن كان على شاكلته، مشايخ في مصر، مشايخ في المغرب العربي، مشايخ في الشرق، مشايخ تأخذون عن هؤلاء؟ قال لا، نحن لا نأخذ العلم إلا من كان في الزنازين، لا نأخذ العلم إلا عن من كان في الزنازين. المهم هؤلاء حاورتهم حوارا طويلا، وضمنت أيضا الحوار في هذا الكتاب. حاورت في اليمن، حاورت، المهم حقيقة اطلعت على شبهات كثيرة يتكلم بها القوم، ولا أقول أني وقفت على كل شبهاتهم، بل لازلت يعني كلما يعني جمعت، وأنا عندي الآن مجموعة جديدة إن شاء الله من الشبهات أضيفها إلى شبهات هذا الكتاب في طبعات أخرى، من أجل أحاول بقدر الإمكان، من أجل المحاولة للوصول إلى ما يتعلق به هؤلاء الشباب وما الذي صرفهم عن الجادة، عسى أن يكون في الجواب والنقل العلمي والعمق العلمي والإنصاف معهم في السجال والمناظرة والاعتراف بما عندهم من الحق. في الحقيقة هم في بعض الأشياء عندهم أصابوا فيها. يعني إيش أصابوا فيها؟ عندما أقول لك في منكرات، في فساد، في كذا كذا، صح في منكرات وفي فساد، عندما أعالج المشكلة أقول لا، ما في منكرات ما في فساد، هذا كلام باطل.
صحيح.
فعندما تنصف الخصم بالحق الذي عنده ثم تقول له لكن لا يلزم من هذا ما أنت عليه لأن كذا وكذا، ثم تمشي معه في جهة أخرى. هذا أيضا الفصل أنا أعده بفضل الله سبحانه وتعالى من أهم فصول الكتاب، وأرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى به. في الأخير ختمت يعني ذيلت الكتاب ببارك الله فيكم بقرارات لهيئة كبار العلماء وفتاوى لكبار علماء هذا العصر في هذه المسائل التي نحن نتكلم فيها، لأقول إنها الأدلة التي ذكرتها. أنا أعلم أن كثيرا من هؤلاء العلماء لا يرفع بهم كثير من هؤلاء الشباب رأسا، أعلم هذا،
ولا يعترف به
بل يطعن فيه، يقول فيه يعني أحسن الأشياء أن يقول سطحي مغفل يجهل الواقع، أحسن الأشياء هذه. أما أن يقال فيه مثلا عميل، هذا طعن في الإخلاص. كلمة عميل، أن تطعن العالم الورع التقي الناسك العابد الزاهد، أن تطعنه الصادع بالحق يعني بثوب ينفع، ما يلزمنا أحد أن نفكر بتفكيره، ولا يلزمنا أحد أن يكون عقلنا كعقله، ولا يلزمنا أحد أن نتكلم بالطريقة التي يريدها هو. المهم أن نقول الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء وافق عقل فلان أو طرح فلان أو لم يوافق. فالشاهد ذكرت هؤلاء العلماء لأقول إن هؤلاء العلماء متبعون وليسوا بمبتدعين.
أحسنت.
أولا ذكرت الأدلة من الكتاب والسنة على صفحات الكتاب، ذكرت يعني فهم السلف لهذه الأدلة، ذكرت اتباع هؤلاء العلماء لفهم هذا لفهم السلف الموافق للأدلة. لأقول للشباب، أنتم عندما تخالفونهم في الحقيقة أنتم تخالفون الأدلة التي فهمها السلف كما فهمها هؤلاء العلماء المعاصرون، مع يعني ذكر يعني أقوال السلف والخلف بفضل الله عز وجل في هذا الكتاب. ثم ذكرت في نهاية الكتاب خاتمة فيها عظة وعبرة لبعض الأحداث التي حصلت في الأندلس، وفيها أن أناسا يعني لم يسلكوا الطريق الصحيح فكان سببا في حصد أو في حصاد الخير الذي كان في بعض الولايات في الأندلس. هذا بصفة عامة يعني الكلام حول ترتيب الكتاب وحول الشرائح أو الطوائف المستهدفة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
نفعنا الله بعلمكم.
الله يبارك فيكم.
حقيقة أنا لفت انتباهي في تأليف هذا الكتاب، وأيضا هناك بعض الكتب التي ألفت لكنها قليلة، الأسلوب السهل الذي هو أسلوب أبوي، أسلوب ناصح، أسلوب الذي يريد أولا ما عند الله سبحانه وتعالى، ثم الدفاع عن دين الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح، ليس دفاعا عن أشخاص، ليس دفاعا عن بلدان، إنما هو دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى. فلعلك تعطينا إلماحة يا شيخنا عن هذه القضية قبل أن ندلو في الحقيقة إلى محاور هذا الكتاب وما فيه الحقيقة من الفقرات وما فيه من الأبواب، لعلها نقطة مهمة قضية التعامل بالأسلوب اللين، بالأسلوب في موطنه، وأيضا الأسلوب الذي يعني يكون فيه شدة ويكون فيه قوة ويكون فيه شجاعة.
نعم، لا شك أن الناصح يجب أن يكون مشفقا، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن ينطلق من قصد الشفقة بالمخالف، ليس قصد الانتقام ولا التشفي ولا قصد الإهدار ولا قصد الإسقاط والإحراق كما يسلك ذلك بعض الناس، وجعلوا ديدنهم كيف يسقطون مخالفهم، كيف يحرقونه، كيف يشنعون عليه بالحق والباطل. ليس قصدهم هدايته، ليس قصدهم استفادته، بل قصدهم إسقاطه. حتى لو قالوا أنت أخطأت ووجد في كلامهم حقا فقال نعم أخطأت في هذه القضية وأرجع، قال ليش ما تراجعت قبل هذا؟ إذن يبقى أنه ليس المقصود أن يتراجع عندهم، إنما المقصود فقط تشويه هذا الشخص. لا شك أن هذه يعني نية نسأل الله العفو والعافية، وطريقة لا تؤدي إلا إلى الفساد، نسأل الله العفو والعافية. أقول حبيبنا، نرجع إلى الناصح، الناصح هو بمنزلة الوالد، والوالد الأصل فيه أنه يصبر على ابنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل لو شد على ولده وأغلظ عليه فإنما فهو يريد له الخير، فهو يريد له الخير. لا يشك أحد أنك إن أغلظت على ولدك أنك لا تريد له الخير. كذلك الطبيب الذي يعالج المرضى لا بد أن يكون رحيما حريصا على عافية المريض. بعض المرضى أحيانا يتشنج، يكون مريضا مرض وهكذا، وبوعي أو بدون وعي قد يلطم الطبيب، فلو قام الطبيب يلطمه أيضا إذن أصبح يعني كل منهما مريض يحتاجان إلى طبيب، أصبح كل منهما مريضا، فلا بد من الشفقة. والآمر بالمعروف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن يكون عليما رفيقا حليما، عليما قبل الأمر، رفيقا أثناء الأمر، حليما بعد الأمر.
أحسنت.
عليما بالدليل الشرعي حتى لا يأمر بمنكر وينهى عن معروف، حل يعني رفيقا، الرفق ما خلط شان إلا زانه وما فرق شان إلا شانه، وإن الله يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف، والنبي عليه الصلاة والسلام مدح الرفق وإنه ما أعطي أهل بيت عطاء أفضل من الرفق، ومن حرم الرفق فقد حرم الخير كله. فهذا في أثناء يعني الأمر والنهي. أما الحلم بعد الأمر والنهي فإنه قد تقابل أنت بإساءة من المأمور المنهي والمنصوح، ففي هذه الحالة تحلم عليه وتصفح عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر أي الصبر على القيام بالحق وما يتعرضون له في سبيل ذلك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا بد من الحلم ولا بد يعني من العفو والصفح، هذا الذي يجب أن يكون. وإخوانه الحمد لله والعلماء هم على هذا يسيرون، والكثير ممن حاول أن يعالج في القضية في الحقيقة سلك هذا المسلك، ربما أكثر مني وأحسن، ربما توجد حتى أنا عندما أقرأ يعني الكتاب في هذه الأحيان ربما أجد بعض كلمات لو أني بدلتها بكلمة كذا بكلمة كذا لكانت يعني أولى، لكن في الجملة الكتاب يعني كما تفضلت. وهم فيه أيضا مع الرفق الوضوح، لأن لا بعض الناس يفهم أنك لابد أن تكون رفيقا، أي أنك أن تميع الحق وأنك لا تظهر الحق ولا تبين ولا توصف الأمر وصفا شرعيا، لابد من التوصيف الشرعي. نحن نقول هذا المنهج الذي يسلكونه ليس منهج أهل السنة والجماعة. هذه الكلمة قد يرونها هم أنها ليس أنها يعني ليس فيها رفق، لكن هذا لابد من الرفق الوضوح.
أحسنت.
ما هو الرفق والغموض؟ ما هو الرفق وال يعني وتضييع الحق؟ لابد من مع الرفق الوضوح والحزم. هذا المنهج منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. قالوا إن هذه الكلمة كلمة جافية، نقول لكن هذا توصيف للحال الذي أنتم عليه. من أجل أن نعالج.
جميل.
المريض عندما يأتي للطبيب يقول له أنت مريض بكذا وكذا، ربما لا يقول للمريض لكن يأتي بقريبه يقول مريضكم عنده كذا وكذا وكذا ويحتاج إلى علاج كذا وكذا وكذا،
وقد يكون العلاج قاسيا.
نعم.
مرا.
نعم، والعلاج يكون مرا، قد يكون ببتر عضو من أعضائه. ففي هذه الحال لو أن المريض لو أن الطبيب ما قال يعني لأهل المريض شيئا، ثم قال الرجل بخير وأنتم على خير والرجل بعافية ما شاء الله ما في أي شيء كذا كذا، اذهبوا به إلى البيت، هذا ما قام بشيء،
يستفحل البلاء.
يستفحل البلاء. فهذا أيضا مطلوب، لا بد مع الرفق الوضوح والحزم، لكن لا بد من العدل في الكلام.
نعم، هذه نقطة مهمة.
لا بد من العدل، وهذا أمر يجب أن يكون معلوما لجميع الطوائف الذين يسمعون هذا الكلام، سواء كانوا ممن يرون رأينا في هذا الشيء أو كانوا لا يرون رأينا في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا تعتدي على أحد وإن كان كافرا، اعتداء لا يجوز. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
يا سلام.
فأنا أكره هذا الشخص، لكن في فرق بين أني أكرهه وبين أني أبلغ عن الله تبليغا خاطئا. لابد أن أبلغ عن الله بحق وبصدق. العالم أو طالب العلم أو الناصح هو مبلغ عن الله، فإذا كنت أكره هذا الشخص فأقول له كلاما ليس من كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل يضاد كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باطل. وإذا كنت أحب الشخص يعني أعجبه بكلام يغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز. الذي في نفسك هذا لنفسك، لكن البلاغ عن دين الله عز وجل تبلغه وتقول فيه كلمة الحق. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام كلام عظيم هنا، يقول: والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال.
يا سلام.
والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال. ويقول: والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال.
ويقول أيضا رحمه الله ومن أعمال أهل الجنة العدل في جميع الأمور وعلى جميع الخلق حتى الكفار.
عجيب.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضيان اللذان في النار رجل عرف الحق وقضى بخلافه، والثاني رجل قضى بجهل، والقاضي الذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به. قال رحمه الله إذا كان القاضي يدخل النار في درهم أو في دينار حكم فيه بغير الحق، فكيف الذي يحكم في عقائد الناس وفي مللهم وفي دمائهم وأموالهم بغير حق؟
هذا أعظم ولا شك.
هذا أعظم، يعني بغير حق وهو يعلم أنه على غير الحق، أو يفتي بجهل، أو يفتي بجهل في عقائد الناس، كان يقول فلان كافر فلان فاسق فلان مبتدع. هذا القول بجهل، إذا كان القاضي يدخل النار إذا قضى بجهل في درهم أو في دينار، فكيف في من يقضي في عقائد الناس وفي يعني ما بينهم وبين رب العالمين؟
اللهم
كيف سيكون هذا إذا كان يقضي يتجرأ على هذا بجهل، أو يقضي فيه يعني يعرف الحق ولكن يلوي عنق الموقف من أجل أن يوافق هواه والعياذ بالله.
حقيقة أن نعم. الوقت داهمنا في هذه الحلقة، لكن أحببنا،
إحنا دائما نخاف من الوقت هذا. نعم. الذي يداهمنا،
نحن أحببنا الحقيقة
لا يجعلنا يعني نفضي بكل ما عندنا والوقت يداهمنا.
الله يكون إن شاء الله معنا الوقت الله المناسب بإذن الله. لكن أنا أحببت الحقيقة أن تكون هذه الحلقة مخصصة عن الكتاب.
نعم.
حتى يكون المشاهدين والمشاهدات يعني على اطلاع وعلى رؤية واضحة. هذه الحلقة كانت مليئة الحقيقة بالموضوعات المشوقة، واللي نأمل بإذن الله عز وجل أنها تكون بإذن الله كما هي تجردا للحق وإبانة بإذن الله عز وجل لما فيه من الخير. الحقيقة أريد كلمة أخيرة، يعني بقي معنا دقيقة في تقريبا، التجرد للحق شيخنا حقيقة، وحظوظ النفس دائما في العمل تكون مصاحبة للإنسان، وخاصة في قضايا الردود مع المخالف. نريد كلمة الحقيقة في التجرد للحق، لمن يريد أن يرد، للمخالف، لمن يريد أن يدخل هذا الغمار، كلمة في هذا الجانب. بارك الله فيكم.
أحسنتم، بارك الله فيكم. في الحقيقة قد شاع في زماننا أن أكثر من يرد فإنما ينتصر لنفسه ويعني ينتقم من خصمه، ولذلك نزعت بركة كثير من هذه الردود وأعرض كثير من الناس عنها. لكن أنا أقول أيضا مع ذلك ما يجوز للناس أن يعمموا هذا الحكم.
أحسنت.
فالرد سلاح من أسلحة أهل العلم الذي شهروه في وجه المخالف مسلما كان أو كافرا. فالمشكلة عندما يعرف يعني يخرج الإنسان عن أدب الرد.
جميل.
أما إذا تمسك بالرد العلمي القائم أولا على الطرح الموضوعي والنقد العلمي وال يعني إنصاف المخالف.
أحسنت.
وعفة اللسان.
يا سلام.
والتجرد للحق في الحقيقة دليل على محبة الحق.
الحمد لله.
لولا أنك تحب الحق ما تجردت له.
أحسنت.
فإذا تركت وذهبت إلى غير الحق ضلت المؤمن.
أحسنت.
أينما وجدها أخذها من مسلم أو من كافر أو من بر أو من فاجر.
أحسنتم. شكر الله لكم شيخنا.
بارك الله فيكم.
ونعد المشاهدين والمشاهدات أن يكون بإذن الله
انطلقنا
بإذن الله في الحلقة القادمة في محاور هذا الكتاب.
فالحقيقة
هذا الكتاب كما اطلعت عليه واطلع عليه غير الحقيقة هو جدير الحقيقة بالطرح وجدير بالحوار والمناقشة. شكر الله لكم شيخنا.
شكر الله لكم جميعا.
أيها المشاهدون، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الشباب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، قائل لكم في نهاية هذه الحلقة نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. إلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.